الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عندنا بإذن الله عز وجل في درس اليوم أحكام بيع الأصول، والمراد بذلك التوابع التي تدخل في البيع. فإذا بعت سلعة فما هي الأشياء التي تتبع المبيع عند بيعه؟ قبل أن ندخل في هذا الباب نحب أن نستذكر أهم ما في الباب السابق، لأنه باب مهم يترتب عليه أحكام كثيرة. ما هي علة الربا في الذهب والفضة؟ ثمنية. وفي الأصناف في الأربعة؟ الكيل والطعم أو الوزن والطعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما هو ربا الفضل؟ بيع ربوي بجنسه متفاضلا. ما هو بيع النسية؟ بيع ربوي بربوي يماثله في العلة أحدهما مؤجل. ما حكم بيع ثلاثة آصع رز مقابل ثلاثة آصع بر يسلمها بعد ثلاثة أشهر؟ لا يجوز، ربا نسية اشتراكهما في علة الكيل والطعم. واضح هذا؟ أيوة.
ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا.
مثال ذلك اللحم يكال أو يوزن؟
يوزن.
ربوي أو ليس بربوي؟ ربوي. موزون مطعوم، فإذا ربوي. هل يجوز أن نبيعه كيلا؟ الكيل وحدة للحجم، فأبيع اللحم بالصاع مقابل لحم آخر، حكم لا يجوز. لماذا؟ لأن عند بيع الربوي بجنسه فلا بد من التماثل في الميزان الشرعي، وهو هنا الوزن، فلا بد من التساوي في الوزن. عند جهل التساوي في الوزن كأننا علمنا بالتفاضل بينهما. مثله أيضا لو بعت الرز مكيل ليس بموزون ومن ثم يباع بالصاع، إذا بعت الرز وزنا مقابل نقود جائز لاختلاف العلة، لكن إذا بعت الرز مقابل بر فحينئذ، وإذا بعت الرز مقابل رز فحينئذ لا بد من التساوي في الكيل، ومن ثم لا يجوز أن أبيع 3 كيلو رز مقابل 3 كيلو رز، لا بد من أن أبيعه بالصاع. لكن لو بعته بالنقود جائز. لو بعته ببر يشترط فيه التقابض، لا يشترط فيه التماثل، لحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح الشيخ؟ صرف العملات، هنا العملة فيها علة الربا ولا ما فيها علة الربا؟ وهي الثمنية. إذا بيعت العملة مقابل ما ليس بثمن جاز التفاضل وجاز التأخير. فإذا بيعت النقود مقابل نقود أخرى من جنس آخر حينئذ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. مثال ذلك إذا أعطيتك دولارات مقابل ريالات لابد من التقابض في مجلس العاقد. الصورة الثالثة إذا كنت تريد أن تعطي دولارات مقابل دولارات، فحينئذ لابد من التماثل، لابد من التماثل. مثال ذلك، أنا أعطيك 100 ريال ورقة واحدة، تعطيني 100 ريال على ريال، حينئذ اشترط فيه، لا اشترط التماثل، اشترط التماثل، لأنه إذا كان فيه تأجيل يصبح قرضا، لأن القيمة واحدة. نعم، واضح؟ واضح. الريال الورقي والريال المعدني، السؤال هل هما جنس واحد أو جنسان؟ إذا كان جنس واحد فلا بد من التماثل، ما يصح تعطي 10 ريال ورقي مقابل 9 ريال معدني إذا قلنا جنس واحد. وإن قلنا هما جنسان فحينئذ يجوز التفاضل بشرط التقابض. واضح؟ الذي نرجحه أنهما جنس واحد، لأن العبرة بالقيمة. هذا من المسائل التي صار بيني وبين الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له نقاش فيها، كان يرى أنهما جنسان ويجيز، لكن العبرة بالقيمة. هنا لو أنه مجرد ورق أو مجرد حديد لم يكن له تلك القيمة، إنما العبرة بالقيمة، القيمة على أنه ريال. الريال لا فرق بين أن يكون بنوع الورق الفلاني أو بنوع الورق الفلاني، هكذا إذا كان بورق أو بحديد معدن. مثل ما ذكرنا قبل شوي، هل هما هذا ورق وهذا معدن، لكن الصواب أن العبرة بالقيمة. لو لم يكن له قيمة ما لم يلتفت إلى هذا الريال.
بالنسبة للحوالات
اليوم هذه درس
تحول تدفع بالريال يستلم بالدولار، بعض
نعم هذا يشترط فيه التقابض. إذا تقابض في وقت واحد كما لو كان بالهاتف جاز. كذلك أيضا قد تشتري في الحال، تقول هذه 100 ريال كم تكون من الدولارات، فيسجلونها لك ويقيدونها في حسابك. أكثر أهل العلم يرون أن التقييد في الحساب قبض، فإذا قيدت فحينئذ تجري تعاملا آخر، معاملة أخرى، بأن تقوم باستئجارهم أو توكيلهم على تسليمها لمندوبك في البلد الآخر. لكنه يدفع ريال ويسجلون له 100، يدفع 300 400 ريال ويسجلون 100 دولار ويسجلونها له في حسابه. نعم مثل ما قلت لك، التسجيل في الحساب
في الورقة فقط، في الورقة الإشكالية إنه إذا فتح الحساب ما في مشكلة، لكن إذا في الورقة نفسه يقول ألف ريال ساوت كذا دولار،
هم يفتحوا هذا حساب،
هذا يعتبر حساب،
هذا حساب. نعم.
مثلا بيعته شيئا ب10 ريال، القيمة 10 ريال، فأعطاني المشتري ب100 ريال، لكن معي عندي 90 ريال.
واضح السؤال؟ يقول أنا اشتريت السلعة ب50، أعطيته 100، فأخذت السلعة وقال 50 سلمها لك في الغد، كذا؟
لا. فبيعطي ب10 ريال.
بعت سلعة ب10 ريال.
فالمشتري أعطاني 100 ريال.
أعطاك 100 ريال.
ليس لكن ليس عندي الآن 90 ريال كي أعطيه.
هي نفس اللي تو أقوله.
ثم أنتقل إلى دخان آخر. فأصرف 100 ريال من المشتري، أعطيه البائع آخر. فقال لي ما عندي 100 لكن عندي 10، فسأعطيك 90 بعد هذا. فيصرف بين 100 ب مثلا ب 50 والباء وال 50 باقي سيعطيه بعد بعد بعد
بعد. إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى ذهبت إلى البقالة واشتريت سلعة ب 50 ودفعت لهم 100، فقال تأتيني غدا وتأخذ 50. هذا ليس بيع نقد بنقد، ليس بيع نقد بنقد، هذا اشترى سلعة وبقي وفاء يكون للغد، هذا ليس من أنواع بيع النقد بالنقد. ها؟ فجاز. أما المسألة الثانية أن يذهب إلى المكان البقالة ويقول أنا أريد صرف، فيعطيهم 100 ويقومون بإعطائه 40 ويقول ليس عندي الباقي، يسلمها لك من الغد. هذه المسألة الثانية. طيب هنا جنس واحد أو جنسان؟ اشترطوا فيه لا اشترطوا التماثل، يعني عند عدم التقابض يصبح قرضا، يصبح إيش؟ قرضا. أنا لو أعطيتك 50 وتعطيني بكرة أو بعد أسبوع 50 هذا قرض، والقرض يشترط فيه تساوي لا يشترط فيه التقابض. سم هي حقيقتها قرض، الناس يسموها بأعرافهم صرف، لكن حقيقتها إذا اتحد الجنس في النقد فحينئذ يشترط التساوي ولا يشترط التقابض، إذا اختلف الجنس يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. لو بعت ريالات بدولارات يشترط التقابض؟ لا ما يشترط. أيوة في زيادة يدا بيد. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد يدا بيد. القرض عندكم وشو؟ إحنا الآن نجريه على أنه قرض وليس بيعا، قرض. أعطاه 100 سلم له 50 وقال 50 الباقي بكرة، هنا قرض حقيقته إنه قرض في 50 الباقية. الصرف بيع نقد بنقد مع اختلاف الجنس.
شيخ لا يتصور أن يصرف 100 ريال ب 100 ريال، يعني غصب يكون صرف.
لا يتصور.
نعم يكون قرض.
يتصور أنا أبي أمهات 10 وأنت عندك وعندي 100 ورقة واحدة، أعطيه ورقة 100 ويعطيني 10 عشرات في الحال. صرف. لا لا ما اشترط فيه التساوي، مع اتحاد الجنس اشترط التساوي. اي لكن تلاحظون عند الجنس من بيع الجنس بجنسه مع التأجيل أنه لابد يكون من نفس النوع، لو كان بر جيد ببر رديء أحدهما مؤجل والآخر حال ما يصح ولو تساوت. نعم صاع مع درهم مقابل صاعين، مسألة مد عجوة. لماذا وضع الصاع الأول مقابل الصاع الثاني؟ إذا في تلاعب ما أدخلها، ولذلك نحن المعول عليه الحديث، تعرفون الحديث الذي فيه الخرز، قلادة ذهب معها خرز بيعت مقابل 9 دنانير، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من البيع حتى تفصل. حينئذ هذا حديث وارد في الموضوع فأخذنا به. لا هو يخشى من أنه يكون حيلة على الربا، تحايلون على الربا. طيب عندنا حديث ولا ما عندنا حديث؟ آه نذب الحديث وناخذ بالحاجة نسمع طاعة. ما دام في حديث يمنع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فبالتالي لزمنا أن نقول بالحكم عاما. القاعدة عندنا التعويل على النصوص الشرعية، فإذا وجدنا النص الشرعي ما عذرنا عند الله عز وجل أن نخالفه بقول فلان ولا فلان لا باجتهادات شخصية منا، ما له حيلة. عبرة بالدليل، ما دام فيه دليل صحيح. لما جاء في حديث تمر خيبر قال بع التمر البرني بالدراهم ثم اشتري به، أو بيع التمر الجنيب بالدراهم ثم اشتري به التمر البرني، سمعنا وطاع قلنا تجوز هذه الصورة، ما قلنا بأنها حيلة على الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. إذا جاءنا النص سمع وطاعة، ما نقدم عليه رأي ولا اجتهاد. نعم شيخ. باع ربويا كالبري، اشتراه بنقود، شلون؟ الآن عندي بر رديء فبعته بنقود واشتراه واستلمه، بعد ذلك اشتريت برا جيدا بهذه النقود، من المشتري الأول، هل حصل تقابض في البيع الأول؟ انتهى. البيع الثاني ليس مشروطا في البيع الأول ولا يوجد علقة بعد البيع الأول، فحينئذ يجوز. لكن لو كان الثمن مؤجلا في أحد البيعين لم يجوز. لماذا؟ عينة لا ما اشترط، ما جاءنا دليل يدل على إيجاب التفرق.
بالنسبة للصرف بين 100 و10 من 10 ريال،
نعم أعطيته 100 ريال وأعطاني 10 عشرات،
إن يقول في بداية العقد هذا للصرف ليس للقرض
ما يلزم، إحنا باللفظ أهم شيء المعنى أن تكون الصورة موافقة للشريعة، اللفظ ليس مقصودا للشارع. نعم. بالنسبة تحويل يشترط تسجيله في الحساب، تسجيل المبلغ الآخر في الحساب قبل التحويل. إذا سجلت لفلان بأنه له على البنك مبلغ نقدي وسجلت في الحساب فإن أكثر فقهاء العصر يعتبرونها قبضا.
سؤالي يعني الصورة التي تجري الآن في مراكز التحويلات هي جائزة؟
هل فيها تسجيل في الحساب؟ الأحسن أن الواحد يسجل في حسابه ويشتريه قبل أن يتكلم عن نقلها وعن تحويلها. يقول عندي هذه 10,000 ريال أريد أن أحولها إلى دولارات، قالوا نعم نسجلها لك، إذا انتهى قال بعد ذلك حولوها.
كلامك الآن بأنه يجب أن يفتحوا له حساب ثم يحول المبلغ هذا إلى دولار ويدخل في الحساب ثم يبدأ عملية أخرى، لكن هذا شريعة تسهيل التعامل بين العباد. هذا معناته اصلا ما يفتح حسابات لمستوى معين من العمال، ما يفتحوا لهم حسابات. هذا يبغى يحول راتبه لبلده.
خلاص هو الان راتبه حوله الى دولارات قبل ان يتكلم معهم في تحويله الى البلد الاخر. ثم
وقطع قال له هذه 1000 ريال احولها برسلها، هذه 1000 ريال برسلها لبلدي.
هو يحسب على هذا الحاسب يقول له 100 ريال هذه 400 ريال تعادل 100 دولار احول ولا ما احول. اذا وافق العميل يحولها،
خلنا خلنا خلوها تأملها إن شاء الله. تأمل.
نفس الكلام الذي ذكرته، أهل العلم قالوا ما يجوز إلا لازم يفتح حساب، يدخل المبلغ الذي تريد تحوله. بس إذا بتحول 1000 دولار يفتحوا لك حساب تضع فيه 1000 دولار ثم تحول من 1000 دولار.
خلوها تأملها.
بعض المغتربين ذكرت عنده عملة صعبة ويتحرك ليسأله يجد أحد الأشخاص في المنطقة التي هو فيها فيعطيه هذه العملة الصعبة، وهذا الشخص يتكفل به يتصل على آخر في البلد ويعطيه قيمة هذه العملة بسعر يومها للأشخاص.
هذه لا إشكال في جوازه،
يعني هل يكون مثل بالهاتف أو يشترط التقابض؟
لابد من التقابض في مجلس العقد. إذا كان يكلمه بالتلفون يكفي،
وإذا كان فقط استلم دون ما
أنتم تعرفون مسألة السفتجة، الجمهور يمنعونها، وهي أعطيك هنا 1000 ريال وتسلمها في البلد الآخر 1000 ريال. جمهور أهل العلم يقول ما يجوز، الحنابلة يجيزونه، يستدلون على ذلك بآثار من آثار الصحابة. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة أرجح، فإذا كان هذا في السفتجة فكيف تقولون بالمعاملات التي تنقلونها؟ هذا ما فيه إشكال، هذا نجيزه خلافا لقول الجمهور. لماذا يحتاجون إلى الدولار؟ لماذا لا يحولون على الجنيه السوداني مباشرة؟
ربما يستخدمون فارق السعر كذلك.
إيه بس لماذا تتعامل، لماذا لا يتعامل بالجنيه السوداني مباشرة؟ أنا أذكر أن في أحد البلدان سألني سائل وقال البلد عندنا يمنع من خروج النقود، يمنع من خروج النقود. يقول بعض الناس يحتاج إلى تحويل عملته، من يحتاج تحويل نقود من السعودية إلى ذلك البلد، فيأتي أناس يريدون هذا المبلغ في السعودية ويقولون أعطنا هذا المبلغ في السعودية وعندنا مبالغ فائضة نسلمها لمندوبك في هذا البلد. وفي مرات يبيعونه بسعر أقل من سعر السوق، يعني يرضون أن ينقص في ثمن سلعتهم مقابل أن يسلم لهم خارج بلدهم، لأنه يمنع من خروج النقود. إذا صارت على ما ذكر الشيخ جائزة، صار تقابض في نفس المجلس سواء كان بانترنت ولا بتلفون ولا
بعض الأحيان ينزل على السعر 20%.
لا بس أهم شيء تقابض، أهم شيء عندنا التقابض. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا إذا كان يتم بيع.
مسألة الذهب يلزم التقابض.
الذهب مقابل.
بشتري ذهب أنا.
تشتريه بإيش؟
بفلوس.
بنقود.
نعم.
لكن لو لو اشتريتها برز ما اشترط التقابض. لو كنت تقول أعطني ذهب وبعطيك 600 كيس رز ما اشترط التقابض.
أحسن الله إليك. الآن أنا بشتري ذهب بفلوس والمبلغ كبير 10 مليون مثلا، فجبت شيك مصدق بالمبلغ وأبغى استلم الذهب، أنا سلمت الشيك واستلمت الذهب، هل جازت المعاملة هذه؟
اشترط فيها القبض، يبقى عندنا ما الذي يعد قبضا؟
المشكلة الشيك يأخذ 3 أيام عشان ينصرف.
هل استلام الشيك المصدق يعتبر قبضا؟ هذا الآن هو لو جاء أنا قال بشتري الذهب بالبطاقة، بطاقة البنكية، يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
لا، في تفصيل.
في تفصيل. أحسن الله إليك. أنت تقول إذا استلم
عندنا بطاقة حقت الصراف.
حق الصراف.
يدخلها ويدخل في الحساب في الحال. هذا جائز. لكن عندنا بطاقة ائتمانية. شو يسمونها؟
فيزا.
بطاقة الفيزا. ما يسلمون المبلغ إلا عقب أيام. هذا ما يجوز شراء الذهب بها.
نعم.
لأنه ما حصل تقابض. إذا في تفصيل.
في تفصيل. أنا أقصد على بطاقة الصراف. إنه يستلم بنفس الوقت الصراف.
إحنا ما قلنا بطاقة الصراف. قلنا إيش؟
أنت ذكرت البطاقة.
بطاقة البنكية.
طيب.
إذا البطاقة البنكية قسمين.
طيب. نعم، مسألة الشيك هذا.
الشيك هل هو قبض؟
هو يعتبر قبض مضمون. هو مضمون، بس في بعض الأحيان مو مضمون. هو يعرف الشيخ. أصلاً إذا كبر المبلغ.
المقصود إنه إيش؟ الضابط عندنا اعتباره قبضاً وعدم اعتباره.
بس نحن هل قبضوا في نفس الوقت ولا بعد شهر؟ هنا السؤال.
هل إذا استلم الشيك يعتبر كأنه استلم المبلغ النقدي؟
المبلغ كبير يحتاجوا انهم يتاكدوا من البنك ان الشيك صحيح مو مزور، انه اشياء من هذا القبيل يعني. كيف ولو جاء في وقت واحد ما عنده علم استلم الذهب واعطاهم الشيك، بعدين جاوا يوصلوا الشيك قالوا الشيك هذا التقى، صح صدر الشيك هذا لكن التقى، ما الحكم في هذه الحاله؟
مثل ما ذكرت لك، ما عد قبضا من انواع استلام الشيكات حينئذ يجوز شراء الذهب به، وما لا يعد، لأن قد تأتينا شيكات جديدة، عندك شيكات مصرفية وعندك شيكات اللي عليها صورة الدولار اللي يوقعون عليها، شيكات السياحية هذه تعتبر قبضا، وعندك الشيك اللي بدون رصيد هذا لا يعتبر قبضا. حينئذ حط القاعدة وسر عليها تشمل ما لا يتناهى من الصور، قد تأتيك صور جديدة كلها تدخلها في القاعدة، ما اعتبر قبضا جاز شراء الذهب به، وما لا يعتبر قبضا فحينئذ لا يجوز شراء الذهب به. لعلنا نقف على هذا.